وحي القرآن. كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان. تتسامى روحك بالإيمان. تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى قول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. ووافقت أن كان ذلك في آخر الحلقة، مما أنه نجم عنه أن المعنى لم يتحرر تحررا كاملا، فكان لزاما أن نستفتح به لقاءنا هذا. فنقول أولا مسلك لغوي. فإذا انتهينا من المسلك اللغوي نعيد إجمال معنى الآية، فنحرر ما قاله المفسرون، ثم نذكر رأينا إن كان لنا رأي غير ما قالوه. الله يقول: وإذ قال، أي واذكر إذ قال، لأن إذ هنا ظرفية تحتوي الحدث. إبراهيم أبو الأنبياء وأفضل خلق الله بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: فأقوم مقاما يرغب إلي فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم. فقول عليه الصلاة والسلام حتى إبراهيم قرينة ظاهرة على أن إبراهيم أفضل الخلق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، قدم ذكر الأب ليبين عظيم تبرؤ إبراهيم من الأصنام. والخطاب لمن؟ لقوم يعبدون الأصنام، فنسبهم الله جل وعلا أو أخبرهم عن خليل الله إبراهيم. أما القول بأن إبراهيم أب لهم فيحتاج إلى إعادة نظر، أما من حيث أصله فنعم، لكن ليس صحيحا تاريخيا أن ننسب الناس لكل أب لهم، بمعنى لابد من شخصية ما فاصلة تكون فاصلة ما بين ما بعد وما دون وما قبل، ما بعد وما قبل، أو ما أعلى وما دون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل، ولم يقل بني إبراهيم، لأنه لو قلنا أرموا بني إبراهيم لدخل بنو إسرائيل معنا وصرنا وإياهم لسنا أبناء عمومة، لكن قال صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل حتى يخرج بنو إسحاق، لأن بني إسحاق منهم يعقوب، ويعقوب منه بني إسرائيل، ومن إسحاق كان العيس، ومن العيس كان الروم. فلو نسبنا الناس إلى إبراهيم كما جرى عليه بعض المفسرين دون أن يلحظ هذا في معنى الآية، يقع الخطأ والخلط في فهم الآيات، وهذا لا يتضح لك الآن إلا إذا أكملنا تحرير المعنى. ونقول سأبدأ بداية تروي في قضية اللغة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء. براء لغة في بري، لغة في بري، كان أهل عالية نجد آنذاك يستخدمونها، كما يقولون طويل وطوال يقولون بريء وبراء. إنني براء مما تعبدون. مما هذه مكونة من وما، من وما أدغمت في بعضهما البعض. فأما من فحرف جر، لكنما تحتملها هنا أن تكون إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون موصولة، إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون موصولة. كيف يحرر المعنى؟ إذا قلنا إنها مصدرية فيصبح المعنى إنني براء من عبادتكم لغير الله، من عبادتكم لغير الله، لأن عبادة مصدر من الفعل عبدا، مصدر من الفعل عبدا، وهنا ما تصبح مصدرية. وإن قلنا إنها موصولة يصبح المعنى إنني براء من معبوداتكم، موصولة أي من الذي تعبدونه، أي من الذي تعبدونه. ولا يتحرر من هذا كبير اختلاف، فإبراهيم بريء منهم بسبب عبادتهم لغير الله. إنني براء مما تعبدون، إلا هذا استثناء منقطع في قول الجمهور وهو الحق، بمعنى لكن، لكن الذي فطرني أي خلقني فإنه سيهدين. يبقى إشكال هنا أن السين جاءت هنا ولم تأتي في آية الشعراء الذي خلقني فهو يهدين. قال الشيخ الهرري أمتع الله به حي ما زال موجود في مكة، قال بعد عناية ودراسة فيها الذي يظهر أن هنا جيء بالسين لا للتسويف لكن للتأكيد، لأنه هناك في آية الشعراء ذكر أن الأصنام عدوة له، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. أما هنا فأراد إبراهيم أن يخبر بالبراءة من قومه ومن آلهتهم فجيء بالسين، لماذا؟ للتأكيد لا للتسويف. ثم قال كلمة نرددها الآن، والله أعلم بأسرار كتابه، والله أعلم بأسرار كتابه. نقول إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إلى الآن لا يوجد خلاف بين العلماء في المعنى لأنه ظاهر، وجعلها الجاعل إبراهيم على الصحيح. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن الخلاف قائم في فاعل جعل، هل هو عائد على لفظ الجلال أو عائد على إبراهيم، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هنا يأتي الخلاف، الاختلاف في المعنى. المفسرون من حيث الجملة يقولون إن هذه الكلمة العظيمة وهي البراءة من الشرك وأهله وتولي موالاة الله رب العالمين جل جلاله التي هي كلمة التوحيد التي دل عليها وقيلت بمعنى لا إله إلا الله، هذه الكلمة جعلها إبراهيم علامة وشعارا لدينه وجعلها باقية في عقبه رجاء أن يقومه إذا حادوا عن الطريق رجعوا إلى تلك الكلمة، رجاء أنهم إذا حادوا عن الطريق رجعوا إلى تلك الكلمة، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم، هؤلاء أي المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم، وآباءهم أي الذين لم يشهدوا نبوته من آباء من كان حيا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل متعت هؤلاء وآباءهم أي بالنعم والعطاء، ومن كثرت عليه النعم وطول الأمد يقسو قلبه، فحادوا عن الكلمة التي جعلها إبراهيم باقية في العقب حتى جاءهم الحق أي القرآن ورسول مبين أي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، هذه ستأتي. نعود إلى قول الله جل وعلا وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، هذا الذي عليه أهل التفسير. ونقول إن المعنى هنا غير واضح، لأننا نؤصل أولا أنه هناك انفكاك وانقطاع تام بنص القرآن ما بين نبوة إبراهيم ورسالته وما بين كفار مكة، ولا يمكن أن يؤخذ القول هذا وجعل الأمر كالطريق الواحد محال، لأن الله جل وعلا قال في آيات محكمة وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. ومر معنا في اللقاء الذي قبله أن الله تبارك وتعالى قال أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، وقلنا إن هذا دليلا نقليا على أنه ليس لديهم كتاب يخبرهم عن شيء، فإذا نفى الله عنهم النذارة ونفى الله عنهم الكتب انقطع اتصالهم الديني بإبراهيم، اتصالهم ماذا؟ الديني بإبراهيم. فيكون قول الله جل وعلا فيما يبدو لي وجعلها كلمة باقية في عقبه أي في خواص عقبه، في أقرب أهله إليه في إسماعيل وإسحاق ومن كان آنذاك معاصرا له في العراق وبلاد الشام، حتى يكون سببا في نشوء هذه البيئة الصالحة، في تكون سببا ومؤثرة في من جاورهم. وقلت في اللقاء الماضي أن من القرائن على صحة هذا الرأي أن الله لم يذكر أنه استأصل من كفر بإبراهيم بالكلية، لم يرد في القرآن فيما نعلم ولا في السنة فيما نحفظ أنه جاء ذكر أن الله استأصل خصوم آل إبراهيم بالكلية، فالله لما ذكر أنهم حاولوا حرقه ذكر أنه نجاه ولم يذكر هلاكهم، ولما ذكر النمرود النمرود فرد، وإبراهيم أصلا مر على العراق، مر على الشام، مر على مكة، مر على مصر، كل هذه الديار طافها، فلم يكن له بيضة معينة، بيضة بمعنى حوزة، بمعنى مكان مستقر واحد استأصل أهله، وإنما كان طوافا، ولذلك تبنته الأمم كلها. فنقول على هذا إن قول ربنا بل متأت هؤلاء، إن بل هنا نعم للإضراب الانتقالي متفقون، لكنها ليست للإبطال، لأننا إذا قلنا إن الإبطال أصبح هناك اتصال فيبطل المعنى، لكن بل هنا للإضراب للانتقال، بمعنى يصبح الكلام بعد أن ذكر الله خبر إبراهيم يقول لنبيه أما هؤلاء وآباؤهم فقد متعتهم ما شئت أن أمتعهم دون نبي أو دون نبي أو رسول، ولا علاقة لهم بإبراهيم، بل متعت هؤلاء وآباؤهم حتى جاءهم الحق أي القرآن ورسول مبين أي أنت يا محمد. ثم قال الله ولما جاءهم الحق، والكلام الآن عن كفار قريش ولا علاقة لإبراهيم بالمسألة، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وهذا قد مر معنا أنهم وصفوا القرآن بأنه سحر لما ينجم عنه في زعمهم من التفريق بين الرجل وزوجته والوالد وولده. ثم قال الله عنهم وقالوا أي القرشيون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الجار والمجرور نحويا تملك قوة في ضعفها، الآن المرأة أين قوتها؟ في ضعفها، بعض الضعفاء قوتهم في ضعفهم، كما يأتيك ولا يوجد مقعد ويأتي معه بصبي صغير، أين قوة الصبي الصغير؟ في ضعفه، لأنه من السهل أن تجد له مكانا. مثلها أيها المبارك الجار والمجرور، الجار والمجرور ولو قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو سألتك ما إعراب كلمة عظيم ستقول صفة لكلمة رجل، والمعنى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم من القريتين، ومعلوم قطعا وجوب الاتصال ما بين الصفة والموصوف. ما الذي فصل بينهما هنا؟ حرف الجر، الجار والمجرور من القريتين، فالضعف لأنه شبه جملة أقحمه هنا، ويعطي نوعا من الصياغة اللفظية والسبك بما لا مزيد عليه. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، القريتان المقصودتان هنا مكة والطائف بالاتفاق، مكة والطائف، وكل لفظ قرية أيها المبارك في القرآن يعني مدينة، فقول الجغرافيين ليس له علاقة بقول رب العالمين، قول الجغرافيين القرية كذا كذا تقل عن المدينة في وصف معدود، هذا اصطلاح لا مشحت فيه، لكن القرية في اللفظ القرآني المدينة. قال الله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها. كانوا يزعمون في قول جمهور أهل العلم أن القرشيين كانوا يزعمون أن القرآن هذا أحق به رجلان، الأول عروة بن مسعود من أهل الطائف، والوليد بن المغيرة من أهل مكة، وأيا كان من قصدوه هم حتى بهذه الطريقة التي قالوها وهي باطلة في أصلها أخطأوا في أنهم لم يعرفوا كيف أو يعرفوا ما هو المعيار في قدر الرجال، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بالمقاييس غير الشرعية غير مقياس النبوة كان أفضلهم صلوات الله، كان أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. نعود فنقول وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مر معنا أن الجواب الإلهي يتحرى ويتوخى إفحام الخصم، وبينا في قضية وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أنهم جمعوا بين نقيضين، أنهم ارتقوا بالملائكة في نفس الوقت وصفوهم بأنهم إناث. هنا يقول الله لهم أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. معنى الآية مباشرة أن الله يقول لهم أنتم تعترفون أن الأرزاق إنما يقسمها الله، وهذا لا خلاف فيه عندكم، ومعلوم أن عطاء النبوة أعظم من عطاء الأرزاق، فإذا كنا لم نسند إلى أحد من الخلق تقسيم الأرزاق فكيف نسند إليه تقسيم النبوة؟ واضح؟ هذا المعنى المقصود من الآية. فإذا كنا لم نسند إلى أحد من الخلق تقسيم الأرزاق وهي دون النبوة، فكيف تزعمون أننا أسندنا إليكم تقسيم النبوة؟ إذن كلمة رحمة في الأول بمعنى النبوة، أهم يقسمون رحمة ربك، هنا المقصود بها النبوة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ، اللام للتعليل ولهذا نصب الفعل، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي أن الله جل وعلا لم يجعل الناس على منزلة واحدة، خادم ومخدوم، أمير ومأمور، ملك ومملوك، عبد وحر، حتى تستقيم الحياة، وعلى هذا طبعت الدنيا وجبل الكون حتى يستقيم الأمر وينتفع الناس جميعا. ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. أما الرحمة هنا فالصواب عندنا أنها بمعناها أنها بمعنى الجنة، بمعنى الجنة. رحمة الأولى بمعنى النبوة، ورحمة الثانية بمعنى الجنة. قال الله تعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون. ثم هذه الآية ممهدة للآيات ومقاطع بعدها، وهي قضية إظهار حقارة الدنيا. فلما أراد الله أن يظهر حقارة الدنيا قال مخاطبا عباده ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لا بد من تقدير شيء ما في المسألة، والتقدير ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، التقدير ولولا كراهة أن يأتي الناس الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن. المعنى الله جل وعلا يبين أن الدنيا إعطاؤها للكافر يدل على حقارتها عنده، مجرد أن الله جل وعلا أذن للكافر أن ينعم في الدنيا هذا دلالة على أنها حقيرة عند الله، لأن الكفار ليسوا أولياء لله، فتنعمهم بالدنيا يدل على أن الدنيا ليست بشيء، ليست بشيء. فالله جل وعلا يقول كان مخافة أن الناس يظنوا أن الكفر هو السبب في النعيم، لو كان هذا الأمر صنعته لظن الناس أنه بسبب أنهم كفار، فأصبح الناس بذلك كلهم كفار رجاء أن ينعم لهم، لكن كراهة أن يظن الناس ذلك منعنا إطلاق الأمر على جريان الأمر على إطلاقه بدون تقييد. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. معارج بينا جمع معراج معنى السلالم، مرت معنا قبل في آيات سابقة، عليها يظهرون أي يصعدون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وهذا كله المقصود منه إظهار المتاع الذي يعيشه الناس في حياتهم. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، ثم بين الله جل وعلا أن الحقيقة التي لا مناص منها أن المتاع الباقي ومتاع الآخرة، فقال ربنا والآخرة عند ربك، وليس هذا محل خلاف لكن يأتي محل تساؤل لمن، فجاء الجواب القرآني والآخرة عند ربك للمتقين. ثم قال الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعش هنا جملة شرطية بمعنى يعرض ويصد. جواب الشرط نقيض أي نهيئ، نقيض يعني معنى نهيئ، وهو فعل مستقل من اسم جامد، وأصل التقييض ذلك الذي يحيط بغشاء مخ البيضة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم أي الشياطين ليصدونهم عن السبيل عن الهدى ويحسبون أنهم مهتدون، وهذا قمة البلاء. فإن قال قائل ألا يكون هذا عذرا لهم أنهم تأولوا على جهل، يقال في الجواب عن هذا لا يعد هذا عذرا، لأن جهلهم هنا بسبب إعراضهم عن ذكر الله، لأن جهلهم بسبب إعراضهم عن ذكر الله. حتى إذا جاءنا، في قراءة لنافع، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. لماذا قال بيني وبينك ولماذا قال بعد المشرقين؟ أما بيني وبينك كان يغني عنها أن يقول يا ليت بيننا، لكن أراد قمة البراءة منه ويسعى حثيثا للتخلص منه ففصل حتى في الألفاظ، قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، معلوم أن هناك مشرقان ومغربان والأمر للتغليب ومر معنا نظائره، لكن لماذا اختار المشرقين دون المغربين؟ قال بعض أهل العلم من اللطائف إن المشرق يكون منه ظهور قرن الشيطان، يكون منه ظهور قرن الشيطان، فلهذا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، أسلوب ذم لأن بئس فعل ماضي جامد لا تصرف. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، هذا من أعظم ما عذب الله به أهل النار، أن الله قطع عنهم حتى التأسي بغيرهم، فإن المصائب في الدنيا يهونها أن تجد أحدا مثلك أو أعظم منك في المصيبة، لكن أهل النار حرمهم الله جل وعلا من التأسي الذي يخفف عنه بهم العذاب، وهذا له نظائر في كلام الناس وأحوالهم، فإنكم تقرؤون تسمعون عن الخنساء صحابية يقال لها تماضر، كان لها أخ غير شقيق يسمى صخر، وكان بارا بها فكانت وفية بها، وقد جرت عادة الفضلاء والعقلاء أن الإنسان إذا أحسن إليهم سبقا دون نعمة يردها فقد طوق أعناقهم، وتقول العوام في أمثالها الأول لا يلحقه شيء، صاحب النعمة الأولى لا يدرك، فهذا صخر أثنى على أخته الخنساء قبل أن يعرف قدرتها الشعرية وقبل أن يموت بالقطع قطعا وقبل أن ينال منها فضلا، وهو غير شقيق، فلما وقع من قلبها هذه المكانة ببره لها مات في حروبه، فلما جاءت ترثيه قالت فيه رثاء جما قضا بعينيك أم بالعين عوار أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، ثم أطنبت في ذكره إلى يومنا هذا والناس تردد، هباط أودية شهاد أندية حمال ألوية للجيش جرار، إلى آخر القصيدة. ما العلاقة بين الآيات والأبيات؟ العلاقة التأسي، قالت في مقطوعة لها يذكرني طلوع الشمس صخرة وأذكره لكل مغيب شمسي ولولا أذكره لكل مغيب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنهم بالتأسي. فالتأسي بمن ترى حولها من أخوات وقريبات وجارات فقدنا إخوانهن كما فقدت أخاها جعلها تتأسى، فالتأسي بالغير نوع مما يخفف به الكلم والمصيبة والجرح، هذا محروم منه أهل النار. قال الله جل وعلا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم اشتركتم في الظلم لكن فخفف عنكم، تحملتم الأعباء بعضكم عن بعض فما قمتم به من ظلم ربما أصبح بينكم تعاون في تحمل أعبائه، لكن ليس ثمة تعاون في حمل البلاء. قال الله جل وعلا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، نعوذ بالله جل وعلا من جهنم وحرها بالكلية. هذا ما تيسر حول هذه الآيات ذات المقاطع الواحدة، الآن نعيد الكرة في قراءتها تاريخيا بعد أن قرأناها تفسيريا لأن ما بعدها منفك عنها. نعود لقضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا ينفعنا تاريخيا في أن نقول أنك تسمع بأن الله جل وعلا قال في القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وقد رجحت في اللقاء الماضي أن آزر لقب له وأن اسمه تاريخ. لماذا اختلف العلماء؟ من حيث الصناعة العلمية يجب أن تعلم أنه في الغالب لا يمكن أن يكون هناك اختلاف إلا في وجود سبب قوي له، فمن سبق كان أتقى منا وأشد علما وأعلم باللغة، فلا يمكن أن يكون حملهم على الأقوال التي ذكروها مجرد هوى، عندما لا يكون لك إلا خال واحد فإنك لا حاجة لأن تسميه إذا تحدثت عن خالك، أما إذا كان من يحيط بك يعلم أن لك عدة أخوال فلا بد أن تعينه باسمه حتى تميزه عن باقي أخواله. فالذين قالوا إن آزر ليس أبا لإبراهيم بل هو عم له قالوا إن الله قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قالوا لو لم يكن لو كان أبوه لصلبه لا حاجة لأن يسميه لأنه ليس للإنسان إلا أب واحد. وأما الذين قالوا إن اسمه آزر قالوا هذا صريح القرآن ولا انفكاك عنه. ومن أعظم الأدلة على أنه أبوه لصلبه أن الله ذكره في عدة مواضع ولم يقل إنه عمه ولم يقل إنه عمه. فلو قال إنه عمه لأمكن القول يصبح لقولهم حجة قوية، لكن كون الله جل وعلا ذكر أبا إبراهيم في مواطن عدة ولم يقل في واحدة منها أنه عم دل على أنه أب له لصلبه. هذه واحدة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك إسماعيل وهو الأكبر وإسحاق وترك العيس. من ذرية إسماعيل جاء نسب ممتد إلى عدنان، عدنان من عدنان إلى إبراهيم هناك أبا وأجداد قطعا، لكن لا يوجد دليل ثبت على أسمائهم. أما من عدنان إلى هاشم أو إلى محمد جد النبي إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا متفق عليه بين علماء النسب. أحيانا يمر معك في قراءة التاريخ كلمة معد وكلمة عدنان وتطلق أحيانا بمعنى واحد. لماذا؟ لأنه ليس بين معد وعدنان أحد. فمعد هو الابن المباشر لمن؟ لعدنان، فيقال معدي ويقال عدناني والمعنى واحد، والمعنى واحد. قال روح بن زنباع يوما يمان إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فماذا فعدناني. أعيد، هذا روح بن زنباع هرب روح من عبد الملك بن مروان فأهدر دمه فأصابه خوف، قال ما أدرك الناس من خوف ابن مروان أي عبد الملك. واضح؟ لما أصابه الخوف يقول أنا إذا قابلت رجلا من أهل اليمن قلت أنا يمني أي قحطاني من العرب العاربة، فإذا لقيت رجلا عدنانيا قلت أنا عدناني أي من العرب المستعربة. موضع الشاهد أنه قال يوما يمان إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معديا، ما قال فمعديا، قال فعدناني، لأن معد هو ابن من؟ هو ابن عدنان. هو ماذا؟ هو ابن عدنان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخطباء والكتاب في مدحه والصلاة والسلام على سيد ولدي عدنان. هذه اللفظة تنبه إليها الشعراء. أحيانا أيها المبارك تكون المعلومة والمعنى مطروح، من يستله ويصوغه هذا هو العقل. فالخامة واحدة، لكن التعامل مع الخامة هو الذي يفرق الناس، هو الذي يفرق الناس ويفاضل بينهم. التعامل مع ماذا؟ مع الخامة، إن كانت في العلم كمعلومة أو كانت في اللفظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطبق الناس على أنه من ولد عدنان، فجاء ابن الرومي الشاعر العباسي فقال إن الناس إذا انتسبوا يفتخرون بمن؟ بآبائهم، فيقول فلان أنا من قبيلة قريش، أنا هاشمي، أنا قرشي، أنا من بني سهم، كل بحسبه. فقال أما عدنان ففخرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم منها، فهذا فخر والد بولد لا ولد بوالد. قال ابن الرومي في آخر البيت كما علت برسول الله عدنان، كما علت برسول الله عدنان. فالذي جعل مزية لعدنان على قحطان هو أن النبي صلى الله عليه وسلم منها. وهذا إن أطنبت في الفهم يريك الله جل وعلا أن رحمته مقسمة، فالعدنانيون ليسوا عربا عاربا، عوضوا بأن منهم محمد صلى الله عليه وسلم، والقحطانيون ليس منهم النبي صلى الله عليه وسلم فعوضوا بأنهم عرب عاربة، وعوضوا بأنهم عرب عاربة. ومثل هذا قد تظنه ليس كبير علم، لكن هذا إذا كان متوقدا في ذهنك وأنت تصير في الحياة يجعلك تقل الطمع. لماذا تقل الطمع؟ تعلم أنه من الصعب أن تجمع الحسنين، من الصعب أن تجمع الحسنين. وإذا الله قال لنبيه وإذا عدكم الله إحدى الطائفتين هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، هذا يجعلك حتى في مسيرتك لا تحاول أن تكون كل شيء محال، فاتخذ شيئا جرما وامشي وامضي عليه وتقلده، واجعل ما بقي فروعا وحواشي لا تهدم ذلك الجرم الذي تريده، فمن يريد كل شيء لن يحصل على شيء. خرج الحسين بن علي ينشد الخلافة، والحسين إذا تكلم يقول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمي يقول عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم بضعة مني. من فقه المسألة؟ ابن عمر. قال له وهو يودعه إنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يعطيكم الله الملك والنبوة، لن يعطيكم الله النبوة والملك، لن يكون لك حظ فيها. وقع كما قال ابن عمر، حرم الحسين باستشهاده في العاشر من المحرم من الوصول إلى الحكم. فيأتي استثناء، الاستثناءات تكون في الخواتيم، لأن الأمور إذا تمت ماذا؟ انتهت. فالمهدي من ذرية نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه علامة من علامات الساعة يكون بها الخواتيم، وهذه سنة الله في خلقه. كم تفضل المشرق على المغرب في أن الشمس تشرق منه، فإذا جاءت الشمس من المغرب ماذا يحصل؟ تقوم الساعة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
تفسير الآية يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، وكتاب الله لنا نور أنزله رحمن منانا، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان.